إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيدنا إيمانًا وتقًا وهدًى وعفافًا وغنًا، وأن يزيدنا علما، وأن يزيننا إيمانا وحلما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الإخوة في بيان ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى عند الآية الثانية بعد المئة من سورة النساء، وهي قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي صلاة الخوف. قال: فقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي إذا صليت بهم إماما في صلاة الخوف. قال: وهذه حالة غير الأولى. ما المراد بالأولى؟ الأولى هي المذكورة في سورة البقرة، وهي التي قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي في حال الخوف صلوا رجالا أي راجلين وأنتم تمشون أو وأنتم راكبون. فابن كثير يقول هذه حالة غير الأولى، لأن الأولى في حال القتال، وأما هذه يعني قبل لقاء العدو. قال: فإن تلك قصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث فرادى ورجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. فإذا في حال القتال تصلى صلاة الخوف ركعة واحدة. قال: ثم ذكر، يعني هنا حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد. قال: وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة. ما وجه الدلالة؟ قال: حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة. سبحان الله، يصلي جماعة مع الإمام ركعة، وبعدين يرجعون يحرسون ويتقدم جماعة آخرون، فهذه الأفعال الكثيرة ترتكب ويتسامح فيها من أجل الإيش؟ من أجل الجماعة. فعلم أن الجماعة فرض عين. قال: فلولا أنها واجبة، يعني الجماعة، لما ساغ ذلك. قال: وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله وإذا كنت فيهم، بعضهم قال أن صلاة الخوف خلاص نسخت بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل يقول وإذا كنت فيهم ما مفهومه؟ أنك إذا لم تكن فيهم فإذا ما في صلاة خوف. فبعضهم استدل بهذا على نسخ صلاة الخوف. قال: فبعده، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تفوت هذه الصفة. قال: فإنه استدلال ضعيف. قال: ويرد عليه مثل قول مانع الزكاة الذين احتجوا بقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الذين منعوا الزكاة ماذا قالوا؟ قالوا: هذا خطاب لمن؟ ها؟ هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا نعطي زكاتنا للخليفة ولا لولي الأمر، وإنما نفرقها بأنفسنا. فهذا الاستدلال كهذا الاستدلال. قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده صلى الله عليه وآله وسلم إلى أحد، لا إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى أي خليفة. قالوا: بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه. وليتهم يخرجونها، ليتهم يخرجونها، بل هم تعللوا بهذا ومنعوها. قالوا: ولا ندفعها إلا إلى من صلاته أي دعاؤه سكن لنا، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا: من الذي صلاته أي دعاؤه سكن لنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فانظر كيف الانحراف. وهكذا أيها الإخوة، كثير من أهل البدع والأهواء وأهل الأغراض والزنادقة، بل والنصارى واليهود، يستدلون بآيات من القرآن، يستدلون بآيات من القرآن. نعم. قال: ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال، وأجبروهم على أداء الزكاة، وقاتلوا من منعها منهم. قال: ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة. أولا، قبل ذكر صفتها، يعني سبب نزول هذه الآية التي فيها صلاة الخوف. قال ابن جرير: هذا ضعيف. الذي بعده، قال الإمام أحمد صلى الله عليه وسلم، وذكر بإسناده عن أبي عياش، وأبو عياش هذا هو أبو عياش الزرقي، وهو أحد رواة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذين رووا صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، منهم أبو عياش وابن عباس وجابر وابن عمر وغيرهم. فأبو عياش هذا هو أبو عياش الزرقي. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد، يعني قبل إسلامه، وهم بيننا وبين القبلة، أي أن العدو في جهة ليش؟ في جهة القبلة. فصلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر، فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. يعني لماذا فوتنا على أنفسنا هذه الفرصة؟ هم كانوا يصلون، كنا نهجم عليهم وهم يصلون. ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم، وهي صلاة ليش؟ وهي صلاة ليش؟ العصر. قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فإذا هذا هو سبب نزول آية صلاة الخوف. قال فحضرت، يعني صلاة العصر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح، قال فصفنا خلفه صفين، قال ثم ركع فركعنا جميعا. خلي بالك هذه إحدى صفات صلاة الخوف. ثم ركع فركعنا جميعا، الكل راكع، الصف الأول والثاني. فيقول قائل كيف يركعون جميعا والعدو يعني قد يصيب غرتهم؟ نقول لا، لأنه في حال الركوع يمكن رؤية ليش؟ رؤية من أمامك، بخلاف ليش؟ بخلاف السجود. فإذا هذه إحدى الصفات أن الكل يركع. قال ثم رفعنا فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، يعني لما قام الصف الأول ماذا فعل الصف الثاني؟ سجدوا. لا، سجدوا قضاء، سجدوا قضاء، فسجدوا في مكانهم. ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، الصف الثاني صار هو الصف الأول، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، الأول صار الثاني. ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصف الذي يليه، عشان يكون كل صف سجد مع الإيش؟ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآخرون قيام يحرسونهم. فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا، ثم سلم عليهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف. فإذا هذه صفة واضحة، وهي إحدى الصفات السبع لصلاة الإيش؟ لصلاة الخوف. قال فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. هذه إذا كان العدو في جهة الإيش؟ في جهة القبل. قال ابن كثير ثم رواه أحمد وذكره، قال وهذا إسناد صحيح وله شواهد كثيرة، فمن ذلك ما رواه البخاري. ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس قال قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع ناس منهم، وركع ناس منهم، إذن هذه صفة أخرى، وركع ناس منهم أي جماعة لم يركعوا. ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام الثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، أي الركعة الثانية، والناس كلهم في الصلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. نعم، يعني ربما يعني كثرة الصفات والصور التي جاءت بها صلاة الخوف ربما يدل هذا أيها الإخوة على عدم الحصر. المهم أن الناس يصلون أي صفة، بحيث أن جماعة يصلون وجماعة إيش؟ وجماعة يحرسون. إن كان العدو في جهة القبلة معروف وين هتكون وجوههم وجوههم إلى العدو. إن كان العدو في غير جهة القبلة تكون وجوههم جهة العدو. فهذا يشبه تماما صور صلاة الليل. صور صلاة الليل صح منها 13 صفة. قال الشيخ الألباني بعد أن ذكرها: ويمكن أن نشكل من هذه الصور صور أخرى. ويمكن أن نشكل من هذه الصور صورا إيش؟ صورا أخرى. فكذلك الحال بالنسبة لصلاة الإيش؟ بالنسبة لصلاة الخوف. ولذلك جاء القرآن بهذا المقصد كما هي طريقة القرآن. طريقة القرآن ما يأتي بالتفاصيل، وإنما يأتي بالإيش؟ بالمقاصد والقواعد العامة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا، ليش أن الله عز وجل ذكر السجود؟ لأن السجود هو مظنة إيش؟ ها؟ أن يصيبوا غرتهم وأن يأخذوهم على غفلة. ثم قال: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. المهم إن الجيش بعضه يصلي بعض الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض يحرس. ثم البعض الذي حرس يأتي ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض الذي صلى يذهب فيحرس. فجاءت الآية مؤكدة على ماذا؟ مؤكدة على مقاصد وعلى الهدف من صلاة الإيش؟ من صلاة الخوف مهما تعددت الصور. الذي بعده: وقال ابن جرير وذكر بإسناده، وهذا من حديث جابر، عن سليمان اليشكري أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة، أي يوم أنزل أو أي يوم هو؟ فقال جابر: انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام، حتى إذا كنا بنخل جاء رجل من القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد. قال: نعم. قال: هل تخافني؟ قال: لا. قال: فما يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. قال: فسل السيف ثم تهدده وأوعده، ثم نادى بالترحل وأخذ السلاح. النبي صلى الله عليه وسلم نادى بالترحل، يعني من هذا المكان، وأخذ السلاح. نعم. ثم نادى بالترحل وأخذ السلاح، ثم نودي بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطائفة من القوم وطائفة أخرى تحرسهم، مع أن الذي هذا تهدد النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ هو شخص واحد. فصلاة الخوف تشرع لأي خوف، صلاة الخوف تشرع لأي خوف، يعني مضمون. قال: وطائفة أخرى تحرسهم، فصلى بالذين يلونه ركعتين كاملتين، ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم، فقاموا في مصاف أصحابهم، ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين، ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مصاف أصحابهم، ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم، ثم سلم. فكانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 ركعات والقوم ركعتين ركعتين. هذا طبعا يبين ما قد يوهم أنهم صلوا كم، أنهم صلوا 4 ركعات. فإذن هذه إحدى الصور، أن الإمام يصلي 4 ركعات، الركعتين الأوليين إيش؟ فريضة، والركعتان الأخريان هذه نافلة، لأن صلاة الخوف قصر، لأن صلاة الخوف قصر. لا، هم 4 ركعات، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، صلاة واحدة. قال: والقوم ركعتين ركعتين. فيومئذ أنزل الله في إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح، وأمر المؤمنين بأخذ السلاح. فإذا هذا سبب آخر لنزول صلاة الإيش؟ صلاة الخوف. الذي بعده من حديث جابر أيضا، وهو حديث صحيح، عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محارب خصفة، يعني قبيلة من القبائل، فجاء رجل منهم يقال له غورث ابن الحارث، حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف، فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ومن يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. ما يقول آمنت بالله ويقول الله هو كمان، لا، قال له: كن خير آخذ. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، وكانت العرب توفي بالعهد، كانوا يوفون بالعهد، ولذلك يعني نزل القرآن بالوفاء بالعهد والتحذير من نقض الميثاق، لأن هذا قبيح عند ليش؟ عند العرب. فأتى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. فإذا الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إكراها، لأنه واضح وبين لا يحتاج إكراها. فالأعمى الضال هو الذي لا يدخل فيه، وأما من بصره الله تعالى وأراد له الهداية فإنه يدخل فيه. قال: فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فكان الناس طائفتين: طائفة بإزاء العدو، وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفوا، فكانوا بمكان أولئك الذين بإزاء عدوهم، وانصرف الذين بإزاء عدوهم فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين. فكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتين ركعتين. الذي بعده قال ابن أبي حاتم، وهو من حديث جابر وهو صحيح أيضا، نعم، وفيه صفة أخرى. سئل جابر عن الركعتين في السفر: أقصرهما؟ قال: الركعتان في السفر تمام. فهذا أيضا يعني يؤيد ما ذكرناه قبل، أو ما ذكره ابن كثير، أن صلاة السفر تمام، لا يقال عنها إيش؟ لا يقال عنها قصر، وهذا بحسب الإطلاق، وإنما يقال عنها قصر نسبي، يعني بالنسبة لصلاة الإيش؟ بالنسبة لصلاة الحضر. قال: الركعتان في السفر تمام، إنما القصر واحدة عند القتال. القصر واحدة عند القتال، فهذا واضح، ودليل للإمام أحمد على مذهبه أن صلاة الخوف تكون ركعة، تكون ركعة. لكن جمعا بين الوقائع والأحاديث نقول أن هذا يختلف بحسب الإيش؟ ها؟ بحسب الخوف. فقبل لقاء العدو يصلون ركعتين، وعند لقاء العدو يصلون ركعة، ويدل عليه كلام جابر هنا: إنما القصر واحدة عند القتال. ثم قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال إذ أقيمت الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف طائفة وطائفة وجهها قبل العدو أو وجهها قبل العدو، فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم الذين خلفوا يعني كانوا وراءهم انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذا، وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس وسلم وسلم الذين خلفه وسلم أولئك، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وللقوم ركعة ركعة، فهذا واضح. ثم قرأ: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. الذي بعده أيضا من حديث جابر وهو مثل الذي قبله وهو مثل الذي قبله. قال ابن كثير: ولهذا الحديث طرق عن جابر وهو في صحيح مسلم من وجه آخر. الذي بعده قال ابن أبي حاتم: هذا حديث ابن عمر، وذكر بإسناده قال ابن عمر: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قال: هي صلاة الخوف، صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مقبلة على العدو، أقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعة أخرى، ثم سلم بهم، ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. هذه صفة أخرى، أن بعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم يقوم كل واحد ويصلي ركعة. طيب وين الحراسة إذن؟ أين الحراسة عندما يقضون؟ لأنهم عندما يقضون لا يقضون إيش معا، وإنما ستجد واحد راكع واحد قائم واحد إيش واحد ساجد، فتتم الإيش فتتم الحراسة بذلك. قال: وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب، وليأخذوا أسلحتهم. هذا واجب ولا مستحب؟ عند طائفة من العلماء أنه واجب. ما دليلهم؟ قال: ويدل عليه قوله: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فهذه رخصة، والرخصة لا تكون إلا من إيش؟ إلا من واجب، والرخصة لا تكون إلا من واجب. قال: ولا جناح عليكم، فنفى عنهم الجناح في هذه الحالة، ونفي الجناح يدل على أن أخذ السلاح من الإيش؟ من الواجبات. ثم قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة، يعني صلاة الخوف هذه، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. لماذا أيها الإخوة؟ لأن صلاة الخوف حصل فيها من الأفعال التي لا تفعل إلا في مثل هذه الحال، فكان الذكر جابرا لهذا لهذه الأفعال التي ارتكبت في صلاة الخوف. ومن هنا نعلم أهمية الذكر بعد الصلاة، فإن الذكر بعد الصلاة متمم للصلاة وجابر للخلل الذي حصل فيها. قال: يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقب صلاة الخوف، وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها، ولكن ها هنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك، مما ليس يوجد في غيرها. قال كما قال تعالى في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هل هذا معناه أنه في غير الأشهر الحرم نظلم أنفسنا؟ لا، وإنما هذا إيش؟ هذا اعتناء بالأشهر الحرم، وأن الظلم في الأشهر الحرم أعظم تحريما. قال وإن كان هذا منهيا عنه في غيرها ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها. قال ولهذا قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم أي في سائر أحوالكم. ثم قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إيش معنى فإذا اطمأننتم؟ يعني إذا كان الحال غير حال خوف. فإذا في حال الخوف هذه صفة الصلاة، فإذا ذهب الخوف وحصل الاطمئنان فإذا نقيم الصلاة كما كنا نقيمها. قال أي فإذا أمنتم وذهب الخوف وحصلت الطمأنينة فأقيموا الصلاة، أي فأتموها وأقيموا كما أمرتم بحدودها وخشوعها وسجودها وركوعها وجميع شؤونها. قال وقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني إيش؟ يعني فرض مكتوب. وموقوتا يعني إيش؟ له وقت محدد، له بداية وله نهاية. والمعنى أيها الإخوة أي فلا تؤخروها عن وقتها، ولذلك شرعت صلاة الخوف. فإذا شرعت صلاة الخوف من أجل ماذا؟ من أجل الوقت، ولذلك كان الوقت أعظم شروط الصلاة. قال ابن عباس أي مفروضة، وكذلك قال غيره، وقال زيد ابن أسلم موقوتا يعني منجما. إيش يعني منجما؟ منجما يعني أو وقت مقطع، وقت مقطوع لصلاة الصبح من الفجر إلى طلوع الشمس، هذا نجم. وبعدين من طلوع الشمس إلى الزوال ليس وقت صلاة، من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله هذا مقطوع منجم لصلاة الإيش؟ الظهر. وهكذا هذا معنى منجما، كلما مضى نجم جاءتهم، يعني كلما مضى وقت جاء وقت آخر. قال وقوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلب عدوكم، بل جدوا فيهم وقاتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. يعني كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهم. طيب وش المراد بهذا؟ يعني إن تكونوا تألمون فهم أيضا إيش؟ وفهم أيضا يألمون، ومع ذلك فهم إيش؟ فهم صابرون على إيش؟ على قتالكم مع وجود الإيش؟ الجراح، فأنتم أولى بالصبر على قتالهم مع وجود الإيش؟ الجراح. هذا معناه، فهذا حث لهم على قتالهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وأيضا حثهم الله تبارك وتعالى على قتالهم من وجه آخر، وهو ماذا؟ ها؟ وترجون من الله ما لا يرجون. فأنتم ترجون أن ينتصر دين الإسلام، ترجون ثواب الله تبارك وتعالى، وهم ماذا يرجون؟ هم لا يرجون إلا أن يظهر الباطل، فهذا أيضا حث لهم على طلبهم. ونحن ذكرنا في المرة الماضية عن الشيخ محمد رشيد رضا أن هذا في جهاد الطلب، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني في طلبهم. والذي تقدم خذوا حذركم، هذا في جهاد الإيش؟ الدفاع، فإن الجهاد جهاد دفاع وجهاد طلب. فالذي تقدم خذوا حذركم هذا جهاد الدفاع، وهنا ولا تهنوا في ابتغاء القوم هذا جهاد الإيش؟ جهاد الطلب. قال ثم قال تعالى وترجون من الله ما لا يرجو، أي أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من الجراح والآلام، ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد، وهم لا يرجون شيئا من ذلك، فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة في إقامة كلمة الله وإعلائها. ولما ذكر سبحانه وتعالى ترجون من الله ما لا يرجون، هذه نية، والمطلع على النوايا هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، فمن أجل هذا ختمت الآية بقوله تعالى وكان الله عليما، أي عليما بنياتكم، وكان الله عليما حكيما. حكيما يعني في تقديره مثل هذه الأمور الشرعية والأمور الكونية. ربما يقول قائل يعني ما في داعي أن احنا نقاتل الأعداء، خلينا نعيش مرتاحين مثلا، فيأتي الجواب في هذا الاسم وكان الله عليما حكيما، فالله عز وجل له حكمة في إيش؟ في أن يبتلي بعضكم بإيش؟ ببعض. قال الله تعالى ها ولو شاء الله ها لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، هذه الحكمة، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هل أنتم ستبغضون هؤلاء الأعداء وتقاتلونهم وتغضبون لدينكم وتفدونه بالنفس والمال أم ماذا؟ طيب الآن ننتقل إلى نص آخر، فنبين المعنى الإجمالي للآيات من الخامسة بعد المئة إلى الثالثة عشر بعد المئة، فهذا كله مقطع واحد يرتبط بعضه ببعض، وله سبب نزول، ولا يتضح معناه إلا بمعرفة سبب النزول. فسنذكر قبل التفسير التفصيلي سنذكر لكم شيئين. الشيء الأول سبب النزول، والشيء الثاني علاقة هذه الآيات بما قبلها اللي هو وجه اتصال الآيات. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واحد خائن، فإذا لا تكن له خصيما. خصيما يعني ايش؟ يعني تدافع عنه. وفي هذا حكم شرعي ظاهر للمحامين الذين يدافعون في القضايا التي يعرفون أن أصحابها ظلمة، فهذا لا يجوز لهم بهذه الآية ولا تكن للخائنين خصيما. تعرف أن واحد خائن ظالم لا تدافع عنه، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. هذا يدل على ماذا أيها الإخوة؟ على إن في جماعة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتهموا آخرين بأنهم خونة، والذين جاءوا هم من؟ هم ليش؟ هم الخونة، هم خانوا. ولم يكتفوا بالخيانة بل اتهموا جماعة بأنهم هم الذين خانوا، ثم جاء الخونة الأصليون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقلوا له غير الواقع، فحكم لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بظاهر الإيش؟ بظاهر الحال، فعاتبه الله تبارك وتعالى أنه تعجل، فقال: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفر الله من ماذا؟ من التعجل في الحكم لهؤلاء. ثم قال: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. انظر كيف جعلهم الله تبارك وتعالى خونة لمن؟ لمن؟ لأنفسهم. هم خانوا وهم يحسبون أنهم خانوا جماعة، فالله عز وجل يقول لهم: أنتم في الحقيقة خنتم إيش؟ خنتم أنفسكم. فالذي يظلم هو في الحقيقة يظلم إيش؟ نفسه. والذي يخون هو في الحقيقة يخون نفسه. الذي يخون يعرض نفسه للعقاب، فإذن هو خان نفسه، خانها ولم ينصحها. ثم قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. احنا هنمشي نلتقط من الآيات عشان لما نذكر سبب النزول يعني يظهر لك. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يستخفون من الناس لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن ما خنا، هؤلاء هم الذين خانوا، وأنت إذا ما حكمت لنا الناس يتهموننا بليش؟ بالخيانة. فهم عاملين حساب لمين واعتبار لمين؟ للناس، ونسوا الله تبارك وتعالى. يستخفون من الناس، وفي حقيقة الحال أنهم لا يستخفون من الله وهو معه. ثم قال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. من الذين جادلوا؟ الذين جادلوا هو في إنسان فعل فعلة سرق، ثم جاء إلى جماعة من قومه وقال لهم: اذهبوا ويعني اجعلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدافع عنه. فهؤلاء في الحقيقة هم الذين دافعوا وجادلوا عن هذا الإيش؟ عن هذا السارق. فالله عز وجل يقول: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، جادلتم عنهم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. هذه الآيات كلها نبراس لمن؟ للقضاة والإيش؟ القضاة والمحامين والمدعين والمدعى إيش؟ عليهم، للكل نبراس لهم هذه الآيات. ولذلك كانت هذه الصورة أيها الإخوة هي صورة الحقوق، صورة المجتمع، يمكن أن تسمى صورة المجتمع. فلا ينصلح المجتمع إلا بما ذكر في هذه الصورة من حقوق الله ومن حقوق الرسول ومن حقوق ولاة الأمر ومن حقوق الناس. فهذه صورة المجتمع، لا ينصلح المجتمع إلا بما ذكر في هذه الصورة. فإذن هذا كله مشهد في القضاء، القضاء وكيف يكون القضاء وكيف يكون الدفاع، وأن القاضي إذا حكم للمدعي على ظاهر الحال فإنما يحكم له بقطعة من نار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم يكون إيش؟ ألحن بحجته من أخيه، فأقضي له بنحو ما أسمع، وإنما أقتطع له قطعة من نار. ثم قال تعالى بعد ذلك: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. شو الفرق بين عمل السوء وظلم النفس؟ عمل السوء وظلم النفس إذا اجتمع في الذكر افترق في الإيش؟ في المعنى. وإذا افترق اجتمع. يعني لو ذكر فقط من يعمل سوءا، هذا يعني يشمل المعنيين اللذين سنذكرهما الآن. وظلم النفس كذلك، لكن إذا اجتمع فيصبح عمل السوء يدل على شيء وظلم النفس يدل على شيء. من يعمل سوءا يعني في حق الناس في حق الغير، أو يظلم نفسه في حق نفسه يعمل بالمعاصي. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فمع أن هؤلاء جاءوا وخانوا وجادلوا، ومع ذلك فالله تبارك وتعالى فتح لهم باب الإيش؟ فتح لهم باب التوبة. قال: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. انظر كيف هنا تكررت النفس عدة مرات، يختانون أنفسهم، فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، لأنه سرق وبعدين رمى إنسانا بريئا وقال هو الذي إيش؟ هو الذي سرق، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. أن يضلوك يعني عن الحكم الصحيح. فإذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بمن دونه؟ فانظر إلى المحامي الذي يكون قد أعطي لسانا وبيانا وحجة، كيف يضل القاضي عن الإيش؟ عن الحكم الصحيح. لهم الطائفة منهم أن يضلوك. قال: وما يضلون إلا أنفسهم. تأملوا أيها الأخوة، يختانون أنفسهم، فإنما يكسبه على نفسه. وما يضلون إلا أنفسهم. فالحقيقة الذي يفعل الذنوب إنما هو يضر إيش؟ إنما هو يضر نفسه. الذي يظلم الغير يظلم نفسه، الذي يخون الغير هو في الحقيقة يخون نفسه، الذي يضل الغير هو في الحقيقة يضل نفسه. وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فإذا هذه الآيات كلها تعني شيئا واحدا، وهي حول واقعة واحدة. ما هي هذه الواقعة أيها الإخوة؟ هذه الواقعة أن جماعة يسمون بنو أبيرق. يسمون إيش؟ بنو أبيرق. وبنو أبيرق هم ثلاثة: بشير وبشر ومبشر. يعني انظر إلى الأسماء. ولكن يعني كان فيهم نفاق، فسرق أحدهم. فلما سرق أحدهم كلم قبيلته أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يقولوا له إن صاحبنا لم يسرق، وإنما سرق فلان. فإذا خانوا وسرقوا ورموا بها غيرهم. وهذا الفلان بعض المفسرين يقول هو يهودي، وبعضهم يقول مسلم. فسواء كان هذا أو هذا، هذا لا يجوز حتى ولو كان يهوديا. فجاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن صاحبنا بريء، وإنا نعرف السارق وهو فلان. والدليل على هذا أن الشيء المسروق في إيش؟ في بيته. يعني بعد أن سرق أخذ الشيء المسروق ووضعه في بيت هذا ليش؟ الذي اتهمه. فحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم، فنزلت هذه الآيات. هذا السبب من أسباب النزول رواه الترمذي ورواه الحاكم ورواه ابن جرير وغيرهم. وحسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله كما سنذكر، حسن إسناده الشيخ الألباني. وأما الشيخ مقبل في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول فلم يذكره في كتابه هذا، يعني كأن الشيخ مقبل يضاعف هذا، فإذا هذا السبب من أسباب النزول حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. طيب، بعد أن عرفنا سبب نزول هذه الآيات، ما هو ارتباطها يا حمد بما قبلها؟ الآن لو رجعنا قليلا، لو رجعنا أو كثيرا شوية، لما أمر الله تبارك وتعالى بطاعة الرسول وحذر من المنافقين، حذر من المنافقين وذكر صفاتهم، ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى الإيش؟ نعم، الأحكام المتعلقة بالجهاد، لأن الجهاد يكون للمنافقين ولغيرهم. نعم، ثم ذكر صلاة الخوف. الآن ظهر هذا المقطع مرة واحدة، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فما هو وجه اتصال هذا المقطع بما قبله وبمضمون هذه الصورة؟ نعم، هو طبعا الشيخ محمد رشيد رضا ذكر اتصال مباشر واتصال بعيد، فاحنا سنمشي ان شاء الله مع الذين ذكروا المناسبات ونختار منها يعني ما يقرب من افهامنا. الرازي في تفسيره ذكر ثلاثة اوجه للربط، الوجه الأول أن هذه الآيات فيها الرجوع إلى ذكر أحوال المنافقين، فهذا رجوع إلى ذكر بقية أحوال المنافقين، وأن من نفاقهم أنهم يفعلون الشر ويتهمون به إيش؟ غيرهم. وهذه مناسبة طيبة واضحة. الوجه الثاني أن ما نزل في هذه السورة ليس للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يحيد عن شيء منه طلبا لرضا قومه، يعني هذا الذي نزل في هذه السورة لا يجوز للرسول أن يحيد عن شيء منه طلبا لرضا قومه. ماذا قال الله عز وجل في سورة الإسراء؟ من يأتينا بالآية؟ بارك الله فيك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. شوف كيف الوعيد، إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فإذا كان هذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم صاحب المقام الأعلى، فكيف بمن دونه؟ فهذا تحذير للعلماء، علماء هذه الأمة، أن يقولوا الحق وأن يحكموا بالحق وأن لا يخافوا في الله لومة لائم. نعم، فإذا هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه سبحانه لما أمر بمجاهدة الكفار فإن هذا لا يعني الخيانة معهم ولا أن نلحق بهم ما لم يفعلوه، فليس معنى أنهم أعداء أننا نفتري عليهم وأن نقولهم ما لم يقولوا وأن نلحق بهم ما لم يفعلوا، فإن هذا ليس من العدل. نعم، أنه سبحانه لما أمر بمجاهدة الكفار فهذا لا يعني الخيانة معهم ولا أن نلحق بهم ما لم يفعلوا ولا أن نظلم كافرا لأجل منافق، لأن بعض المفسرين قالوا إن هذا الذي اتهم إيش؟ يهود، فلا نظلم هذا الكافر لأجل المنافق الذي اتهمه. فهذه ثلاثة أوجه ذكرها الرازي، أحسنها إيش؟ أولها أن هذا من ضمن صفات المنافقين، أنهم يخونون ويتهمون الغير بالخيانة. سبحان الله، كما هو شأنهم، هم الذين يخونون ويمكرون ويكيدون ويتهمون غيرهم بالخيانة، يتهمون غيرهم بالخيانة. تجد هؤلاء الإعلاميين وغيرهم يتهمون أصحاب المنهج الصحيح من السلفيين وغيرهم، يتهمونهم وأنهم لهم علاقات وأصحاب زعامات ويعني كما قال القائل رمتني بدائها وانسلت. طيب، الشيخ محمد عبده رحمه الله ذكر وجه الاتصال كالآتي: قال هذا تحذير من كيد المنافقين، هذا تحذير من كيد المنافقين للحق بعد التحذير منهم في كيدهم لأهل الحق. سبحان الله، فالآيات التي سبقت فيها التحذير منهم في كيدهم ليش؟ لأهل الحق. في هذه الآيات كيدهم للحق نفسه، كيدهم للحق نفسه، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخادعون حتى يحكم بإيش؟ حتى يحكم بغير الحق. فهم أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أرادوا أن إيش؟ ها؟ أن يضلوه كما قال الله تبارك وتعالى. نعم، الشيخ محمد رشيد رضا ماذا قال؟ قال لما أمر الله بتحكيم الرسول قبل ذلك فردوه إلى الله وليش والرسول، لما أمر الله بتحكيم الرسول بين هنا ما يجب أن يحكم به الرسول، بين هنا ما يجب أن يحكم به الرسول. الآية التي قبل فردوه إلى الله والرسول، هنا بين ماذا؟ بين ما يجب أن يحكم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه يحكم بليش؟ أنه يحكم بالحق ويحكم بالعدل. فهذه الأوجه التي ذكرها هؤلاء الأفاضل في وجه اتصال هذه الآيات بما قبلها. يقول الله تعالى: إن يعني هذا بصيغة الجمع تدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر. نعم، إنا نحن نزلنا الذكر، وهنا الكتاب، والكتاب هو الذكر. فالله عز وجل عظيم، وكتابه عظيم، ورسوله عظيم في سياق واحد. إنا هذا الرب سبحانه وتعالى، إليك هذا من؟ هذا الرسول. الكتاب هذا الكتاب. إنا أنزلنا إليك الكتاب وهو هذا القرآن، وسمي كتابا لأنه مكتوب، لأنه كتب. ولذلك لما كانت تنزل آيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابتها بالحق. ما هذه الباء في لغة العرب؟ بعضهم يقول هذه باء التعدية. إيش يعني باء التعدية؟ يعني تعدية الفعل إلى ما يؤثر عليه. عندما تقول مثلا شربت بالكأس، شربت بالكأس، هذا يسمى باء الايش؟ التعدية. التعدية يعني ايش؟ يعني بتعدي الفعل الى ما يؤثر عليه وهو الكأس. شربت بالكأس، هذا يسمى باء التعدية. ومنهم من قال لا، هذه باء المصاحبة، باء المصاحبة، والتي تكون بمعنى مع. طيب، إذا كانت الباء باء التعدية، فإيش المعنى؟ أنزلنا إليك الكتاب بالحق، يعني أن نزوله حق. أنزلنا بالحق يعني النزول، نزول الكتاب حق، النزول نفسه حق، أي أن هذا نازل من عند الله عز وجل، وهذا حق لا ريب فيه. طيب، وإذا كانت الباء المصاحبة، فإيش المعنى؟ ها؟ أنزلنا إليك الكتاب مشتملا على الإيش؟ على الحق. والخلاصة ماذا؟ أنه نزل بإيش؟ نزل بإيش؟ نزل بحق، واشتمل على الإيش؟ على الحق. لتحكم بين الناس. فإذا فائدة إنزال الكتاب هو أن يحكم بين الناس، ليس كما هو الشأن الآن. وين الكتاب الآن؟ الكتاب الآن موضوع على الأرفف ومزين، والناس يجتهدون في زخرفته وفي تجليده. هل أنزل الكتاب من أجل هذا؟ سورة أخرى، القراء المجودون، عبد الباسط وغيره، صارت هذه مهنة. وربما تجد القارئ الذي يقرأ القرآن من أبعد الناس عن مضمون القرآن. فهل الكتاب نزل من أجل هذا؟ كما قال الحسن البصري رحمه الله، أنزل الكتاب ليعملوا به فاتخذوا تلاوته عملا. أنزل الكتاب ليعملوا به فاتخذوا تلاوته عملا، فصار العمل هو التلاوة بس. فإذن الواجب أن هذا الكتاب يحكم بين الناس. وإذا ما حكم بين الناس فما الفائدة؟ ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. والمقصود بهذا الحديث أنه يعني لم يعد للمسلمين من دينهم إلا زخرفة المساجد دون تعميرها بالإيمان والتقوى، وإلا تحلية المصاحف. ولذلك تجد الآن يعني طبعات فاخرة، فليس هذا هو المقصود، بل صار حالنا يشبه حال أهل الكتابين. أهل الكتابين الذين أنزل الله تبارك وتعالى فيهم في سورة المائدة آيات، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ثم قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والتي بعدها فأولئك هم الظالمون، والتي بعدها فأولئك هم الفاسقون. فإذا يعني هذا قضية من أخطر القضايا، يعني من وجهة النظر الصحيحة عدم تحكيم القرآن في حياة الناس، في حياة الناس أفرادا وجماعات ودول ومجتمعات، هذا من أخطر ما يكون، هذا من أخطر ما يكون. ولذلك جاء في سورة الفرقان: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهذه قضية مهمة أيها الإخوة، فإنما أنزل الله تبارك وتعالى الكتاب من أجل أن يحكم به، من أجل أن يحكم به، لتحكم بين الناس، لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله. الرؤية هنا بمعنى يعني الاستدلال والاستنباط، يعني بما تستدل به من القرآن وتستنبطه من القرآن. وفيه أن الحكم بالقرآن لا ينفك عن الحكم بالسنة، بل لا بد منهما معا كما سبق في الآية: فردوه إلى الإيش؟ فردوه إلى الله. ها؟ وما قال فردوه إلى الله وإلى الرسول، لا، فردوه إلى الله والرسول معا. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فإذا لتحكم بين الناس بما أراك الله، ما يأتي إنسان ويقول تعال نحكم القرآن ثم يحكم القرآن على مقتضى لغة العرب، هذا ما يجوز، لأن هناك مواضع في القرآن أشكلت على الصحابة الذين هم العرب الأقحاح الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أشكلت عليهم هذا. وإن منكم إلا واردها، أشكلت عليهم هذه. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أشكلت عليهم هذه، حتى بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عند الحكم بالقرآن لا بد من الإيش؟ لا بد من بيان الإيش؟ من بيان السنة بما أراك الله، بما أراك الله. تحكم بين الناس يعني تحكم بالكتاب بما أراك الله، والذي أراه الله نبينا هو الإيش؟ هو السنة. وهنا يذكر الأصوليون مسألة مشهورة، وهي مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، أم أنه عند وقوع الحوادث يعني ينتظر حتى يأتي الوحي؟ والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يجتهد، ولكنه لا يقر على إيش؟ على خطأ، لا يقر على خطأ. قال: ولا تكن للخائنين خصيما. هذا من أصول الحكم، إذن هذا من أصول الحكم. في بعض الناس صنف كتابا سمى أصول الحكم، فنقول هذا من أصول الحكم بين الناس. أنه لا يجوز المجادلة والمدافعة عن الخونة والظلمة، ولا تكن للخائنين خصيما. نعم. ونذكر هنا القصة في قصة الإفك. قصة الإفك لما تكلم المنافقون، انظر كيف سبحان الله كله في المنافقين، لما تكلم المنافقون في شأن عائشة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال: يا أيها الناس، من يعذرني في رجل وصل أذاه في أهل بيتي؟ والله ما علمت إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ قال: يا رسول الله، مرنا به نضرب عنقه. فقام من؟ سعد بن عبادة من الخزرج، قال: لا تضربه ولا تقدر أن تضربه. يدافع عن من؟ يدافع عن عبد الله بن أبي، لأنه كان من الإيش؟ من الخزرج. قالت عائشة عن سعد بن عبادة: وكان رجلا صالحا إلا أنه أخذته الإيش؟ الحمية. فقام أسيد بن حضير من الأوس فقال لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين، حتى كادوا يتقاتلون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم. فانظر كيف النفاق كيف يصنع بين المسلمين. النفاق من أعظم أسباب الفرقة بين المسلمين. وهل أهل البدع والأهواء إلا منافقون؟ ربما يقول قائل: يعني أهل البدع الفرق الكثيرة هذه لماذا لم تذكر في القرآن؟ نقول: ذكروا جميعا، وهم ليش؟ وهم المنافقون. فإن يعني جماعة من السلف وصفوا أهل البدع والأهواء بأنهم أهل الإيش؟ أهل النفاق، وهم كذلك. قال: ولا تكن للخائنين خصيما. فلما كان السياق لتحكم بين الناس، فإذا من أصول الحكم ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فيه أن الحاكم الذي يحكم بين الناس يعني إذا تعجل في الحكم فإنه إيش؟ فأنه يستغفر الله. نعم، جاءك اثنان يتحاكمان إليك، الأول ذكر حجته فأخذتك حجته فتعجلت وإيش؟ وحكمت له، ثم تبين لك خطأ، فالواجب ماذا؟ استغفر الله. طيب، الشيخ ابن عثيمين يقول وفيه فائدة، أن المفتي قبل أن يفتي يستغفر الله عز وجل، فإن هذا يبصره وينوره بالقضية. فإذا هنا واستغفر الله، إما أن تكون بعد ظهور الحكم أو قبل الإيش؟ أو قبل الحكم. فإذا يستحب للقاضي وللمفتي قبل الجواب أن يقول أستغفر الله، لأن الاستغفار يعني يذيل أثر الإيش؟ أثر الذنوب والمعاصي. ومن أعظم آثار الذنوب والمعاصي ضعف القلب وإيش؟ وفساد العقل، كما قال ابن القيم في كتابه الداء والدواء: ضعف القلب وفساد العقل، هذا من آثار الذنوب والمعاصي. فالقاضي والمفتي يعني يستغفران الله تبارك وتعالى. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، والختام مناسب. ولذلك كان من آداب الدعاء أن يختم الإنسان طلبه بأسماء من الأسماء الحسنى مناسبة. اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم قوني إنك أنت القوي العزيز، وهكذا. قال: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. هل هناك جديد؟ نفس التي قبلها. لا تجادل بمعنى ولا تكن للخائنين إيش؟ خصيمة. فالخصيم هو المجادل، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كان الله عز وجل خصمه فكيف يكون حالهم؟ رجل عاهد بي ثم غدر، يعاهد بالله وبعدين يغدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجره. فهؤلاء الله عز وجل إيش؟ خصمهم يوم القيامة. فإذا ولا تجادل بمعنى لا تكن إيش؟ لا تكن خصيما. طيب ما فائدة هذا؟ فائدة هذا أن هذا كما يقولون إظهار في موضع الإيش؟ الإضمار. فكانت الآية كيف؟ ولا تجادل عنهم، عرفت؟ كانت هكذا: ولا تجادل عنهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فبدل عنهم، بدل الضمير هذا إيش؟ ولا تجادل عن الذين ها يختانون أنفسهم. هذا يسمى إظهار في موضع إيش؟ الإضمار. ما فائدته؟ فائدته بيان أن الخائن إنما هو في الحقيقة يخون إيش؟ يخون نفسه. فهذه فائدة الإيش؟ الإظهار في موضع الإضمار. إن الله لا يحب، فالله عز وجل يحب ولا يحب، فنثبت صفة المحبة لله تبارك وتعالى. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ما الفرق بينهما؟ الخوان، الخوان الذي يعني يخون الغير، وهو في الحقيقة يخون النفس، وهذه الخيانة إثم. نعم، فكأن الأول سبب للثاني، خوانا أثيما. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. طيب خوان صيغة مبالغة، صحيح؟ على وزن فعال. فهل إن الله لا يحب من كان خوانا، هل معناه لو كان خائن يعني مش خوان هل الله عز وجل يحبه؟ لا، هذه تماما كقوله تعالى: وما ربك بإيش؟ بظلام للعبيد. هل معناه أنه المنفي أنه ليس ظلام فإذا هو ظالم؟ لا. فالشيخ ابن عثيمين ماذا يقول؟ يقول: هذه صيغة مبالغة المقصود بها النسبة، بس النسبة وبس، ليس المراد بها المبالغة والتكثير، وإنما المقصود بها النسبة، يعني سواء كان خوانا أو كان إيش؟ أو كان خائنا. فإذا هذه صيغة مبالغة، ليست للمبالغة ولا للتكثير، وإنما هي للنسبة. فالله عز وجل لا يحب الخيانة حتى ولو كانت بأقل إيش؟ بأقل ما يمكن. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ثم قال تعالى: يستخفون من الناس. وقد عرفنا بعد سبب النزول إيش المقصود بهذا. يستخفون من الناس يعني لا يريدون أن الناس يعرفون عنهم أنهم خونة وأنهم سراق. ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. في سبب النزول أن هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه ليلا، فمن أجل هذا إذ يبيتون، لأن التبييت إنما يكون بالإيش؟ إنما يكون بالليل. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فالله عز وجل يرضى ولا يرضى، فنثبت صفة الرضا. وكان الله بما يعملون محيطا، واضح. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، يعني أنتم تجادلون عندهم هنا عند الحاكم وعند القاضي، فهذا كما ذكرنا عظة وعبرة للمحامين الذين يأخذون القضايا والتي يعرفون أن أهلها ظلمة وخونة. ها أنتم هؤلاء، إيش هذا التركيب ها أنتم هؤلاء؟ أصله أنتم جادلتم، هذا أصله، يعني أنتم جادلتم عنه في الحياة الدنيا، فجيء بهذه الهاء للتنبيه، ها أنتم، فهذه الهاء تكون ليش؟ للتنبيه. وبعدين هؤلاء معناه يا هؤلاء، يعني ها أنتم يا هؤلاء جادلتم عنه في الحياة الدنيا، فلما زاد المبنى زاد الإيش؟ زاد المعنى. فمما لا شك فيه أن ها أنتم هؤلاء جادلتم أبلغ من إيش؟ أنتم جادلتم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يجادل الله عنهم يعني يكون شفيعا، أما يكون عليهم وكيلا يعني بالتوكيل. والمحامي الشفيع ولا وكيل؟ وكيل، وكيل بأجر وبأجور باهظة. نعم، فإذا ليس لهم شفيع وليس لهم إيش؟ وكيل، ليس لهم شفيع وليس لهم وكيل. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة هذا نفي للشفيع، أما يكون عليهم وكيلا هذا نفي للكفيل أو للوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل من سؤال؟ خليكم متذكرين بس الموضع، الآية 110. في سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك.